نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، ضمن دروس الفقه وضمن دروس كتاب الصلاة، فهذا هو الدرس الثاني من دروس أو من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا. وقد انتهى بنا الحديث أيها الإخوة إلى بداية باب الأذان، ونبدأ على بركة الله. الأذان تعريفه لغة الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله. وأما شرعا فهو التعبد لله للإعلام للصلاة بصفة مخصوصة. هذا تعريف الأذان شرعا واصطلاحا، التعبد لله، يعني يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى للإعلام، يعلم إلى الصلاة أن الصلاة قد حانت بصفة مخصوصة. معروف الأذان له صيغة معروفة، وستأتي هذه الصيغة إن شاء الله. وقد اختلف متى فرض الأذان على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء رحمهم الله متى فرض الأذان على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه فرض قبل الهجرة. القول الثاني أنه فرض في السنة الأولى. القول الثالث أنه فرض في السنة الثانية. والقول الراجح أنه فرض في السنة الأولى، أنه فرض في السنة الأولى على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذان فرض قبل الهجرة، وأنه فرض ليلة الإسراء والمعراج، لكنها ضعيفة ولا يصح منها شيء أبدا. وكما هو معلوم فالأذان مشروع بالكتاب والسنة، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. ولا حديث كثيرة ستأتي بعضها إن شاء الله. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث حينما أراد أن يسافر هو ومن معه، حينما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا 20 يوما، ورأى النبي أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، قال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. وطبعا الأذان شعيرة من شعائر الإسلام والإيمان. فعند الإمام مسلم في صحيحه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار على بلد أمر أن ينتظر، فإذا سمع أذانا كفى وإلا أغار. وأجمع العلماء على مشروعيته، لكن اختلفوا في حكمه هل هو واجب أم لا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه سنة، أنه سنة على فمن تركه ليس عليه شيء. وهذا القول كما قال شيخ الإسلام، قال هذا القول خطأ. فقد قال شيخ الإسلام في كلام له، قال وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه، فكان يصلي الصبح ثم ينظر، فإن سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار. وفي السنن لأبي داود والنسائي لأبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن لهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. وهذا الحديث صحيح. إذن القول الأول أنه سنة وهذا القول ضعيف. القول الثاني أنه واجب لأمر النبي به فليؤذن، وهذا أمر. والقول الثالث أنه فرض كفاية، وهذا هو الصحيح أنه واجب، لكن واجب على الكفاية. ومعنى واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ولماذا قلنا هذا الراجح؟ لأن المطلوب هو إقامة هذه الشعيرة، فما دام أنه أذن واحد أو اثنين أو أربعة أو خمسة يكفي عن بقية البلد، لأن المقصود هو ماذا؟ إقامة هذه الشعيرة وإحياء هذه الشعيرة، فما دام أنها أقيمت هذه الشعيرة فيكفي. فالراجح أنه فرض كفاية، لأن النبي أمر بالأذان، وهذا الأمر إذا قام به البعض يكفي، لأن المقصود كما قلت هو إقامة هذه الشعيرة. والأذان أيها الإخوة فضله عظيم، وللأسف في هذا الزمان بعض الناس يستحي أن يكون مؤذن، وهذا والله حرمان، هذا حرمان. الحديث الكثيرة في فضل الأذان لا تعد، كثيرة جدا في فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هذا جزاء كبير، فضل عظيم، لأنهم رفعوا لا إله إلا الله ورفعوا الإسلام، كان جزاؤهم أن ترفع أعناقهم وأن ترفع رؤوسهم، ولا يظلم ربك أحدا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما معنى أطول الناس أعناقا، قيل أكثر الناس تشوقا إلى رحمة الله، وقيل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب، وهذا القول جميل. وفي قوله تعالى المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم الحساب، وهو يوم معروف وسمي بذلك، سمي يوم القيامة بذلك أولا لقيام الناس من قبورهم كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثانيا لقيام الأشهاد قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد، ثالثا لقيام الروح الملائكة كما قال تعالى يوم تقوم الروح والملائكة صفا. ومن الأحاديث تدل على فضل الأذان قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. يعني لو يعلم الناس حقيقة فضل الصف الأول وفضل الأذان لكان القضية ماذا؟ قرعة، قرعة. لكن للأسف يعني الناس قليل من يعرف فضل الصف الأول. الآن الواحد يجي إلى المسجد يجد الصف الأول فاضي، إذا أقيمت الصلاة نجد الناس بدأوا يتوافدون، هذا حرمان، لكانت قرعة. وسيأتينا إن شاء الله أبحاث القرعة في دروس قادمة بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، حديث عظيمة. ولذلك قال عمر لولا الخليفة لأذنت، الخليفة يعني الخلافة، يعني لولا مشاق الخلافة وتعب الخلافة لأذنت، رواه سعيد بن منصور بسند الصحيح. وهذا يدل على فضل الأذان. ولهذه الأحاديث اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة. يعني قالنا شخص أيهما أفضل، أصير مؤذن أو أصير إمام؟ نقول اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول أن الأذان أفضل، وهذا مذهب الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. واستدل هؤلاء بالأحاديث الماضية في فضل الأذان، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، وغيرها من الأحاديث التي تبين فضل الأذان. القول الثاني أن الإمامة أفضل. ماذا دليلهم؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما، والخلفاء من بعده رضوان الله عليهم كانوا ماذا؟ أئمة، ولم يكونوا يؤذنون. وحقيقة من أدلة هؤلاء ليست قوية، لماذا؟ لأن النبي مشغول بقيادة الأمة، وكذلك الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، هم معقول يصير مؤذن؟ لأن نفس قضية الخلافة وأن يكون خليفة على المسلمين هذه تحتاج إلى شغل كثير، ومعروف أن الأذان يحتاج إلى توقي وأن يعرف الوقت وينتظر متى يدخل الوقت ويذهب للأذان وينتظر الصلاة الأخرى، ففيه يعني تعب. ولذلك كان القول الصحيح فيما يظهر لي والله أعلم كل بحسبه، فلو جاءنا شخص قارئ للقرآن مجود للقرآن وقارئ قراءة صحيحة فهذا ربما تكون الإمامة له أفضل، ولو جاءنا شخص كبير السن أو شاب يعني قراءته غير جيدة أو غير يعني قارئ لكن يستطيع أن يضبط الوقت فنقول له الأذان أفضل. إذن نقول كل بحسبه، كل بحسبه. نعم. والأذان شرع بطريقة الرؤية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس حق النصارى ليضرب به الناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. الحديث معروف. في آخره قال أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تقول فذكر الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات والشهادتين مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فذكر له الأذان المعروف 15 جملة وذكر له الإقامة 11 جملة. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه فإنه أندى منك صوتا رواه أبو داود. هذا الحديث يسمى حديث عبد الله بن زيد ويسمى أذان بلال وإقامة بلال اللي مطبقينها الآن عندنا في السعودية وفي مساجدنا. أذان بلال وإقامة بلال. الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة. فهذه شرع بالرؤية. والرؤية لا يؤخذ بها حكم شرعي. يعني ما يأتينا إنسان يقول رأيت رؤيا مثلا كذا وكذا ما تنطبق عليها. بينما الرؤية التي معنا هذه رآها عبد الله بن زيد وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. متى تكون الرؤية حق؟ رؤية الأنبياء. ولذلك رؤية الأنبياء وحي. وأذكر لكم مثال واحد حتى لا أطيل عليكم. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة الصفات. يقول الله تبارك وتعالى حينما خرج من قومه إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي. ما معنى السعي؟ يعني كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رأى رؤيا رؤيا الأنبياء وحي حق أن يذبح ابنه إسماعيل. طيب. وقوله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك هذا ليس يشاوره. بعض الناس يظن أن هذا إبراهيم يشاور ابنه هل يوافق أم لا. لا. قال العلماء إنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله وطاعة أبيه. ولا يشاوره هذا حق وحي حق ما في مشاورة. لكن من باب يعني سهل له الأمر ينتبه لذلك ولا تفهم الآيات خطأ. ماذا قال ابن البار؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله. وقد وفى. فلما أسلم. ما معنى أسلم؟ أي استسلم وانقاد لأمر الله. وتله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه حتى لا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا نجحت في الاختبار والابتلاء إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فأوحى الله إلى إبراهيم لا تذبح ابنك ليس هناك فائدة من ذبحه. القضية اختبار وابتلاء وأنت نجحت بالاختبار والابتلاء وجزاء لصبرك ولأنك من أهل الإحسان فديناه بذبح عظيم. جاءت إسرائيليات كثيرة عن هذا الذبح الله أعلم بصحتها لكن المقصود أن أمر إبراهيم أن يذبح شاة فأصبحت سنة في هذه الأمة. أما كب شرع في الجنة وكبره طوله وعرضه هذه كلها إسرائيليات، فلينتبه لمن يقرأ في كتب التفسير أو يقرأ مثل هذه، لا يروي شيء كما موجود في بعض الأشرطة والكتيبات يروون ما جاء وما ذهب، خطأ. وإنما ما ثبت بالقرآن نقوله، وما ثبت بالسنة نقوله، الذي ليس عندنا علم ما نصدقه ولا نكذبه. وفديناه بذبح عظيم شاة، ونجح إبراهيم بالاختبار. فالمقصود أن رؤيا الأنبياء حق. هذه هكذا كانت شرعية الأذان، وسيأتي إن شاء الله كم عدد ألفاظ الأذان. فالأذان واجب على الرجال دون النساء، فالنساء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة. والمذهب أنه مكروه، المذهب عند الحنابلة أن الأذان والإقامة للنساء مكروه، لأنهن لسنا من أهل الاجتماع. وقد اختار الشيخ ابن عثيمين وبعض الفقهاء لو قال قائل بسنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. يعني يقول الشيخ لو قيل أن الإقامة سنة لا بأس بذلك من أجل أن تجتمع النساء، لأن الإقامة ما الحكمة منها؟ اجتماع الناس، إقامة الناس للصلاة تقصد، بعكس الأذان إعلام الناس من بعيد. فالإقامة من أجل أن تجتمع النساء، ربما تكون مثلا في مكان، في مدرسة، في بيت، وهذه في غربة، وهذه في غرفة، وهذه في غرفة، فلما تكون هناك إقامة يعلم أن هناك صلاة فلا بأس بذلك. والأذان أيها الإخوة للصلوات الخمس فقط، ليس هناك أذان للسنن الرواتب، وليس هناك أذان لصلاة العيد، وليس هناك أذان للكسوف والاستسقاء. فالأذان لغير الصلوات الخمس بدعة. نعم، فالأذان خاص بالصلوات الخمس ولو مقضية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والصلاة المعروفة، الصلاة المعروفة اللي هي الصلاة الخمس، فالأذان مشروع للصلوات الخمس ولو مقضية، يعني القضية بالصلوات الخمس ولو مقضية. يعني مثلا وناس ناموا في البر، ناموا في البر فلم يستيقظوا على صلاة الفجر للساعة التاسعة أو الثامنة، ماذا نقول لهم؟ يؤذنون؟ نعم يؤذنون، لأنها من الصلوات الخمس ولو مقضية. ولذلك في حديث أبي قتادة في قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة الفجر، فنام صلى الله عليه وسلم ونام معه الصحابة فلم يوقظهم إلا حر الشمس، يعني بعد طلوع الشمس. ثم أمر النبي بلالا فأذن، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين يعني النافلة، ثم أمره فأقام الغداة يعني الفجر، فصنع كما يصنع كل يوم، أذن وأقام. إذن الأذان والإقامة للصلوات الخمس ولو كانت مقضية. فإن قال قائل طيب نفرض أنه فاتتني صلاة الفجر ولم استيقظ للساعة السابعة أو الثامنة في بيتي، هل أؤذن أو أؤذن؟ نقول لا، ما تؤذن. لماذا؟ اكتفاء بأذان البلد. لكن لو كان الناس في البر ما أذن أحد، فنقول أذنوا. لكن إنسان في المدينة يكفي أذان البلد، ما يحتاج عيد الأذان. واختلف العلماء في الأذان للمسافر، والراجح أنه واجب، وذهب بعض العلماء إلى أنه سنة، واختار الشيخ السعدي الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. دائما إذا جاء أمر من النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه الوجوب إلا إذا صرفه صارف. ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله والصحيح وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتركون الأذان في أسفارهم، يعني أناس في سفر في طريق وقفوا ليصلوا يؤذنوا. نعم يؤذنوا. وأما المنفرد فماذا نقصد بالمنفرد؟ نقصد بالمنفرد إنسان لوحده في البر بين غنمه ليس عنده أحد، فهذا يسن له الأذان. وقد ورد حديث في فضل ذلك وعظيم الأجر، قد قال صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن ويقيم ويصلي، فيقول الله انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فهذا الحديث دليل على شرعية الأذان للإنسان المنفرد. وفي هذا الحديث فوائد: أولا إثبات العجب لله عز وجل، إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، كالمحبة نثبت أن الله عز وجل يحب ويحب من غير تمثيل ولا تشبيه، نثبت الغضب لله عز وجل من غير تمثيل ولا تشبيه، غضب يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومما يدل على إثبات العجب لله عز وجل حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، ومعنى الحديث سيأتينا إن شاء الله في علم في درس الحديث شرحه ومعناه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من فلان وفلانة، حديث طويل. فهذه ثلاث أدلة تثبت أو نثبت بها العجب لله عز وجل. فإن قال قال كيف، نقول الله أعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثل قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك، نثبت أن لله وجه. فإن قال لنا قائل كيف وجه الله، نقول الله أعلم، ليس كمثله شيء، طبعا لا يشابه المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الفائدة الأولى، إثبات العجب لله. الفائدة الثانية فضل الأذان وأنه من أسباب دخول الجنة. الفائدة الثالثة رحمة الله عز وجل وسعة رحمته سبحانه وتعالى، حيث يثيب على العمل القليل بالأجر الكبير. يؤذن وهو لوحده يثاب بماذا؟ بالجنة. ومن فوائد الحديث فضل الخوف من الله عز وجل لقوله: يخاف مني. والحديث فيه فوائد كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. عدد ألفاظ الأذان والإقامة. ألفاظ الأذان اختلف العلماء فيها، فعند الحنابلة أن الأذان 15 جملة كما هو المطبق عندنا الآن، والإقامة 11 جملة لحديث عبد الله بن زيد السابق في شرعية الأذان. ويسمى هذا ماذا يسمى؟ أذان بلال وإقامة بلال. إذا قلنا أذان بلال وإقامة بلال نقصد هذا، أن الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة، وهو المطبق هنا عندنا في هذه الديار. نعم. وعند الشافعي أن الأذان 19 جملة مع الترجيع. وما هو الترجيع؟ الترجيع أيها الإخوة أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع فيصوت بهما. يعني الشهادتين ما هما؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه أربع. مع الترجيع كم تصير؟ أربع وأربع ثمان. فعند الشافعي أن عدد الأذان 19 جملة، 15 الأذان المعروف، وزادوا عليه أربع الشهادتين مع الترجيع فصار 19 جملة. والترجيع كما قلت أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع مرة أخرى ويقولها بصوت عالي فيصوت بهما. طبعا قديم ما في ميكروفون، هذا هو الترجيع. وهذا الترجيع أخذ به الإمام الشافعي، والآن في مصر وغيرها يطبقون هذا. الأذان عندهم 19 جملة زيادة ماذا؟ أن الشهادتين يرجع فيها، فتصير الشهادتين كم مرة تقال؟ ثمان مرات، أربع مرات من غير ترجيع ثم يعيد ويقولها مرة أخرى. هذا الترجيع ورد في حديث أبي محذورة مؤذن من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا بأس أن يفعله أحيانا، لا بأس أن يفعله أحيانا لأنه ثبت. لكن الغالب هو أذان بلال الذي كان يؤذن به عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة. لكن لو أذن بأذان أبي محذورة فلا بأس، لكن يحذر ما يؤذن أمام العوام أو في المساجد حتى لا يشوش على الناس، يعني يطبقه في البر لوحده أو مع طلاب علم أو مع ناس متعلمين، لكن ما يطبق الإنسان الترجيع في المدينة عند العوام والعوام يسمعون، خطأ هذا، هذا قلة فقه. لماذا؟ لأنه يشوش على الناس. نعم، فإذا الترجيع ورد في حديث أبي محذورة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان وعلمه الترجيع، وذكرنا لكم ما هو الترجيع وأنه يتعلق بالشهادتين. فأخذ الإمام الشافعي بحديث أبي محذورة وقال إن الأذان 19 جملة، فنقول نحن كل ذلك وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما ورد عن النبي يطبق جميعا. وستأتي هذه القاعدة إن شاء الله والفائدة منها وأمثلتها إن شاء الله في دروس قادمة، فنأخذ بها كلها. فنقول الترجيع جائز، وأذان بلال جائز من غير ترجيع، أذان بلال ما في ترجيع. نعم، إذن الترجيع لا بأس أن يفعله أحيانا، الترجيع في الأذان، لكن كما قلنا يفعله وين؟ في البر أو مع طلاب العلم. الأذان له آداب، بعضها سنة وبعضها واجب، منها قبل ذلك جاء في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال دائما، إذا قال الصحابي أمرنا أو قال الراوي أمر بلال، الآمر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشفع الأذان يعني يجعله شفعا، ويوتر الإقامة يجعلها وترا، وهذا باعتبار ألفاظ الإقامة. يعني الإقامة مثلا الله أكبر الله أكبر كم مرة؟ مرتين، لكن بالأذان 4 مرات، فهي كأنها وتر بالنسبة للأذان. الإقامة مثلا أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة، قد قامت الصلاة جاء برواية ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، وفعلا قد قامت الصلاة في الإقامة تقال كم مرة؟ مرتين. الله أكبر الله أكبر هذه مرتين تقال، لا إله إلا الله مرة واحدة. إذن هذا غالبا أن الإقامة تكون فردا غالبا. من آداب المؤذن أن يكون أمينا، نعم هذا واجب مو سنة، لأن هناك سنن هناك وجوبا، هذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن رواه أبو داود. لماذا واجب؟ لأن المؤذن أمين على مواقيت الناس، مواقيت الصلاة، يعني يجب أن يكون أمين، ما يكون يعني غير أمين، متى ما أراد أذن وما أتى ما أراد لم يؤذن، لأن هذه تتعلق بها صلوات الناس وصيام الناس. فلو كان الإنسان غير أمين ربما يأتي قبل الفجر ب5 دقائق يؤذن، أو بعد الفجر ب5 دقائق يؤذن، فلا بد الأمانة. وأيضا أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية، وهذا قديما قديما كان المؤذن يؤذن وين؟ فوق البيوت، فوق البيت، فوق المسجد، ما في ميكروفون، فيكون أمين على حرمات الناس ويكون على أوقات الناس. والأمانة والقوة هما شرطا العمل، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي عمل يحتاج إلى أمانة وقوة حتى ينجح العمل ويكون الإنسان أهل لهذا العمل، لا بد أن يكون أمينا. ما ينفع قوي من غير أمين، ولا ينفع أمانة من غير قوة. مثلا لو نحط إنسان أمير مثلا، لا بد يكون أمين قوي، فلو كان قوي من غير أمين ما في فائدة. نعم هو قوي لكن ما عنده أمانة، تضيع الحقوق. ولو كان أمين تقي وهو قوي تضيع الحقوق. إذا ما هما شرطا أي عمل؟ القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا الأدب الأول. يستحب أن يكون صيتا يعني عالي الصوت، لأنه لا بد، المقصود من الأذان ما هو؟ الإعلام، هذا المقصود من الأذان. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أرفع صوتا، ولأنه أبلغ في الإعلام. وأذكر لكم فائدة ذكرها بعض العلماء، ذكر العلماء رحمهم الله في حكمة الأذان 4 أشياء، الحكمة من الأذان 4 أشياء. إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد، هذه واحد، والإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا واضح الأذان عشان علم الناس إن وقت صلاة الظهر دخل، أن وقت صلاة العصر دخل، هذا المحل حكم من الأذان، ليس فقط هكذا. وإذا لو قال لنا الشخص أنا صليت قبل الأذان نقول صلاتك باطلة. نعم. ثالثا والإعلام بمكانها، فأنا غريب أو مسافر، وين مكان الصلاة؟ فلما أسمع المؤذن يؤذن في المكان الفلاني أعرف أن المكان الفلاني هو مكان الصلاة. رابعا الدعاء إلى الجماعة، يعني تعالوا هلموا، هذه ذكرها العلماء في الحكمة من الأذان. إذن يستحب ليس واجب أن يكون صيتا، طبعا الآن موجود الميكروفون وإلا الحمد، فهذا الأدب يعني ربما ليس ضروري، فلو كان إنسان ضعيف الصوت ما يضر، لماذا؟ لأن هناك ميكروفون، لو يتكلم يعني بهدوء صوته صار عالي. وأن يكون حسن الصوت هذا سنة، ففي حديث أبي محذورة وهو من مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، يستحب أن يكون حسنا. ومؤذن الرسول أيها الإخوة أربعة، بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوب وسعد القرض، كم هؤلاء؟ أربعة مؤذنو النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرهم ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول في أوله. وأن يكون عالما بالوقت، نعم يشترط أو يسن أن يكون عالما بالوقت حتى يؤذن قبل الوقت، وهذا غير واجب. لماذا؟ لأن ابن أم مكتوم كان رجل أعمى وكان يؤذن وهو أعمى. طيب كيف يعرف الوقت؟ يقال له، يقال له دخل الوقت فيقوم ويؤذن، فإن كان عنده من يخبره فلا إشكال. طبعا إذا ما عنده أحد ما يجوز، لكن هذا غالبا يكون الإنسان إذا كان ما عنده خبرة فيكون عنده من يخبره، مثل يكون أعمى فلا بأس. فابن أم مكتوم كان أعمى وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن يكون على علو، وهذا قديما طبعا قديما، أو أناس في البر. لماذا؟ لأنه أبلغ في الإعلام، وبلال كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد كما عند أبي داود في سننه. أما الآن لا، الآن ميكروفونات استغنى الناس عنها. وأن يكون طاهرا، دائما الإنسان إذا أراد أن يذكر الله عز وجل فالأفضل أن يكون على طهارة، كما في حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أبو داود. كرهت يدل على أنه يكره المسلم أن يذكر الله على غير طهارة، لكن لو أذن يصح، لو أذن يصح ولا بأس. ورد حديث لا يؤذن إلا متوضئ، لكنه حديث لا يصح. وأن يكون مستقبل القبلة، وهذا يعني ما في دليل، لكن يعني غالب مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام في عهدي كان يؤذن للقبلة. قد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة. من السنة في الأذان أن يميل برأسه يمنة ويسرح في الحيعلتين. ما المراد في الحيعلتين؟ حي على الصلاة، حي الفلاح. ففي حديث أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد اختلف العلماء ما معنى يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فقال بعضهم يقول يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يلتفت يسارا حي على الفلاح حي على الفلاح، وقال بعضهم يقول يمينا حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا حي على الصلاة، ثم يلتفت يمينا حي على الفلاح ثم يلتفت شمالا حي على الفلاح. قال ليكون لكل من السامعين في اليمين والشمال نصيب في الحيالتين. وهذا الالتفات سنة طبعا، حكمه سنة، وسواء التفت في الحيالتين حي على الصلاة جميعا يمين وحي على الفلاح جميعا شمالا أو واحدة يمين وواحد شمال، أيا فعل فهو جائز، فإن النبي كان يلتفت يمينا وشمالا ولم يبين فالسنة أن يلتفت سواء بالصفة الأولى أو الصفة الثانية، وهذا الالتفات كما قلت لكم سنة، فلو لم يلتفت فلا شيء. فإن طيب سؤال، هل الالتفات سنة في الوقت الحاضر أم لا؟ لأنه الآن ميكروفونات. نقول الجواب نعرفها من العلة، أنتم أجيبوا. العلة من الالتفات ما هي؟ رفع الصوت أو يعني إبلاغ. أصلا الأذان كله من أجل إبلاغ الناس الصوت والأذان. فنقول ما دام أنه موجود ميكروفونات الآن، هل بحاجة أن يلتفت يمينا وشمالا؟ كلا، بالعكس. الآن إذا كان الإنسان يتكلم عند ميكروفون والتفت يمينا، ينخفض صوته أم لا؟ ينخفض. فلذلك نقول لا يسن الالتفات في هذا الوقت، يعني أقصد من يؤذن بميكروفون، أقصد من يؤذن في بر أو لوحده من غير ميكروفون يلتفت سنة. أما في وقت الحاضر وقت الميكروفونات فلا يسن أن يلتفت يمينا وشمالا، لأنه ينخفض صوته، ولأن القضية هو اسمع الجميع والميكروفون يسمع الجميع وأكثر. ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه. ففي حديث أبي جحيفة جاء برواية رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. يقول علماء في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى أن ذلك أرفع لصوته، يعني الإنسان يبغى ينادي شخص بعيد نجده يضع الأصبع في أذنه، لماذا؟ أرفع الصوت. ثانيا علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن، يعني واحد بعيد ما في ميكروفونات، واحد بعيد وشاف شخص، فلما أعرف أن إصبعه في أذنه أعلم أنه يؤذن. كذلك من به صمم ربما يسمع الأذان، لكن لما أرى أن هذا الشخص في أذنه وضع إصبعه في أذنه أعرف أنه يؤذن. طبعا هذا أيضا سنة ليس بواجب، فلو أذن ولم يضع إصبعيه في أذنيه فلا شيء، ولم يرد أي الأصابع. لكن العلماء على أنها المسبحة، تعرفون ما هي المسبحة؟ هذه المسبحة سميت المسبحة لأنه يسبح بها، وقيل لأنه يسب بها عند السب، هي السبابة، سميت سبابة لماذا؟ لأنه يسب بها، وقيل لأنه يسبح بها. ويستحب للمؤذن أن يترسل في الأذان أي يتريث، ويحذر في الإقامة أي يسرع ويستعجل، هذه سنة. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة واضحة، لأن الأذان ليسمع البعيد، فلذلك المشروع أن يتريث، أن يتريث. بينما الإقامة فالأفضل حذر فيها، لأنها إعلام للحاضرين، إعلام للحاضرين بإقامة الصلاة، فلا يحتاجون ما يحتاج إليه البعيد من تريث ورفع صوت والتكرار الكثير. هذه الحكمة. ولذلك أيها الإخوة، سبق قبل قليل ماذا قلنا لكم؟ قلنا لكم أن الأذان السنة فيه التثنية والإقامة الإفراد. ما الحكمة؟ ليش الإقامة مفردة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة، حي الفلاح، بينما الأذان يثنى. الحكمة كالتالي، نفس الحكمة مشابهة، أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر. يعني الآن أذكر لكم حكمة أخرى، فائدة زائدة على الفائدة اللي معنا. ما الحكمة في أن الإقامة مفردة والأذان يثنى؟ الحكمة ما يلي، أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر حتى يسمعون، ليكون أبلغ في إعلامه. أما الإقامة للحاضرين فلا داعي لتكرارها، هذه الحكمة. يعني إذن عندنا حكمتين، لماذا الأذان يتريث به ذكرناه لكم، والمسألة الثانية ما الحكمة في أن الإقامة مفردة وأن الأذان يثنى ذكرناها لكم. ويسن في صلاة الصبح أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. ففي حديث أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، رواه ابن خزيمة والبيهقي وزاد مرتين. هذا الحديث رواه ابن خزيمة الإمام والإمام البيهقي، وهذا يسمى التثويب عند العلماء. ما هو التثويب؟ هذا هو التثويب، أن يقول المؤذن في صلاة الفجر بعد الحيعلتين خير من النوم، الصلاة خير من النوم، حكمه سنة. فلو أن المؤذن في صلاة الفجر نسي أن يقول الصلاة خير من النوم، ما حكم أذانه؟ صحيح، لأنها سنة. وفي غير صلاة الفجر بدعة، فلو شخص مؤذن ثوب في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فإن بدعة. وقد جاء عند أبي داود من حديث مجاهد بن عمر أنه دخل مسجد فثوب المؤذن فخرج وقال أخرج بنا، أخرجتنا البدعة. من يقول هذا؟ ابن عمر، أخرجتنا البدعة. فالتثويب في صلاة الفجر حكمه سنة، لو تركه المؤذن لا شيء عليه، وقته بعد الحيعلتين يكون في الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت، لأن المعروف عندنا أذانين كما سيأتينا إن شاء الله. الأذان الأول يكون مثل قبل أذان الفجر بنص ساعة أو ساعة، الصلاة خير من النوم تكون عند دخول الوقت، الأذان الثاني يسميه. نعم، لأن الأذان الأول حقيقة ليس نداء للصلاة، فقد بين النبي حكمته قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني الحكمة منه له حكمة. الأذان الأول اللي هو قبل الأذان سميه حنا الأذان الأول، ليرجع قائمكم، يعني القائم اللي تصلي الليل خلاص أوتر استعد للصلاة، ويوقظ نائمكم، النائم يستيقظ ويستعد إن كان لم يوتر يوتر أو عنده غسل أو عنده شيء يستعد للأذان، هذه الحكمة منه. فمتى يكون الأذان أو قول الصلاة خير من النوم؟ في الأذان الثاني من الفجر، وسبق وقلنا لكم أن حكمه سنة، فلو تركه المؤذن فلا شيء عليه، ويسمى التثويب. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نكمل أحكام بقية باب الأذان والباب الذي يليه إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم العلم النافع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، والله أعلم، صلى الله وسلم.